بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب، فيجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. هذه الآيات كانت في سياق ما ذكره الله عز وجل من منته على المؤمنين في غزوة بدر، ولكننا عندما نقف عند هذه الآيات وعند غيرها ندرك أحد أسرار عظمة كتاب الله تبارك وتعالى، والذي نزل منه ما نزل في وقائع معينة، ولكنه يبقى دائما متجددا، يبقى دائما بعموم ألفاظه وشمول أحكامه وعظمة ما فيه من عظات وعبر، يبقى دائما صالحا لأن تطبقه في كل زمان ومكان، وأن تستلهم منه الدروس والعبر فيما يحيط بالمؤمنين من مكر وكيد وحرب مستمرة منذ ذلك الزمان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ذكر الله عز وجل في معرض منته على المؤمنين بما نصرهم في غزوة بدر، بما كان من كيد المشركين ومكرهم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، كيف مكروا لإخراج النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف مكروا لقتله، وكيف صدوا عن سبيل الله، وكيف استأثروا بسدانة المسجد الحرام وما كانوا أولياء، لأنه إنما جعل الله عز وجل المساجد لكي يعلن فيها التوحيد وتقام فيها عبادته، لا لأن يشرك فيها به ولا لكي يدعى فيها غيره، بل إن الأرض كلها ينبغي أن يعمها التوحيد، وينبغي أن يكون العباد جميعا فيها عباد لله عز وجل لا يشركون معه غيره في العبادة. ذكر الله عز وجل ذلك، ثم ذكر من آخر ما شنع به على هؤلاء المشركين أن صلاتهم في المسجد الحرام لم تكن إلا مكاء وتصديا، وهذا من أعظم ما ذم الله عز وجل به هؤلاء المشركين، وهذا لأن الشيطان يحب تلك الأصوات التي يشغب بها على سماع القرآن. وقد اختلف المفسرون فيما في المعنى المراد من هذه الآية، هل كانت بالفعل عبادة المشركين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد مبعثه تتضمن ذلك؟ هذا ما ذهب إليه بعض المفسرين، وقالوا إن المشركين كانوا يطوفون بالبيت عراء، وكانوا يصفرون ويصفقون، وهذا هو المكاء والتصدية، كانوا يصفرون ويصفقون أثناء طوافهم، لأن الشياطين الذين حرفوا لهم دين إبراهيم عليه السلام لم يستعيدوا لهم عن ذكر الله بشيء، فجعلوا يريدون أن يجعلوا في عباداتهم شيئا، ففعلوا تلك السنن الإبليسية من التصفير والصفيق وغيره من الأصوات التي يستهوي بها الشيطان العامة والغوغاء لكي يصدهم عن التدبر والتأمل، ولكي يصدهم عن البحث عما ينفعهم، فكانت هذه عبادتهم. وقيل بل إنهم كانوا يطوفون صامتين، فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ يقرأ على الناس القرآن، والقرآن كما قال قائلهم إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، فكان في قراءته للقرآن دعوة إلى الله تبارك وتعالى. وما كان المشركون يريدون أن يسمع أحد من العرب بهذا القرآن، فكانوا إذا طافوا بالبيت أو تواجدوا فيه حال قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فيه للقرآن صفقوا وصفروا وأحدثوا جلبة وضوضاء لكي يشغبوا على صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أراد الله عز وجل أن يبكتهم بذلك سمى فعلهم هذا صلاة منهم، سخرية منهم واستهزاء بهم، وبيانا لشناعة فعلهم إذ شغبوا على الصلاة التي فيها ذكر الله عز وجل بهذا الفعل، لأنهم لا يملكون ما يقدمونه للبشرية، لا يملكون ما يعارضون به القرآن، فلم يكن أمامهم إلا أن يشغبوا عليه وإلا أن يمنعوا الآخرين من سماعه. وعلى كلا الأحوال فإن هذا من أعظم ما يذم به هؤلاء المشركين، أنهم لما وجدوا أن القرآن فيه ما يخاطب القلوب والعقول شغبوا عليه بهذه الأصوات المنكرة، أو أنهم كانوا ابتداء يتعبدون لله عز وجل بهذه الأفعال القبيحة، ثم لما جاءهم ذلك النور ولما جاءهم هذا الهدى ولما جاءهم هذا البيان أعرضوا عنه وأصروا أن يظلوا على صلاتهم التي ورثوها عن أبائهم من المكاء والتصدية، تاركين ذكر الله عز وجل الذي جاءهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو على كلا الأحوال من أبلغ الذم لهم، وبذلك استحقوا بمجموع هذه الأفعال من الصد عن سبيل الله، ومن عدم تمكين المسلمين من الصلاة في المسجد الحرام، ومن جعل المكاء والتصدية هي صلاتهم، أو من جعلها تشغيبا على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون، فاستحقوا بذلك أن يذوقوا عذاب جهنم وأن يذوقوا عذاب النار بما كانوا يكفرون، وأن كل هذه الأفعال من الأنواع المتعددة والمتنوعة من الكفر والصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. وكان هذا في سياق ما امتن الله عز وجل به على المسلمين من الانتصار في غزوة بدر. عاد المشركون من غزوة بدر لكي يجمعوا أموالا ويعدوا العدة لحرب يثأرون فيها من هزيمتهم في بدر، والقرآن يذكر مكرهم وكيدهم ويبينه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، ويحذرهم ويؤيسهم من أنهم لن يستطيعوا أن يستأصلوا الإسلام ولن يستطيعوا أن يظفروا عليه مهما جمعوا من أموال ومهما كادوا من كيد. فذكر الله عز وجل ذلك أيضا بعبارات عامة تصلح في كل زمان ومكان، لأن الذين كفروا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلفون كثيرا عن الذين كفروا قبله، ولا يختلفون أيضا عن الذين كفروا بعد. فالكفر ملة واحدة، وإن تنوعت أسبابها وصفاتها ومظاهرها، فإمام الكفر في النهاية هو إبليس. وإبليس اللعين يدخل لكل نفس من مداخلها، فيدخل لقوم من باب الملك والرياس، ويدخل لآخرين من باب الفخر بالأحساب والأنساب، وأنهم لا ينبغي أن يعترفوا أن آباءهم كانوا على باطل، إلى غير ذلك من المداخل، لكي يصل في النهاية بهم إلى أن ينفقوا أموالهم، وهي الشهوة التي جبل الإنسان على حبها. فمن أشد ما جبل الإنسان في الدنيا على حبه حب المال، ولكن الشيطان يظل يمني أتباعه من أنهم إن لم ينفقوا أموالهم في الصد عن سبيل الله فسوف تهتز عروشهم، أو سوف تزول ممالكهم، أو سوف يسب آباؤهم، أو غير ذلك من الأنواع، حتى ينفقون أموالهم بكل قبول وبكل رضا، لأنهم ينتظرون من ورائها أن يصدوا عن سبيل الله، لأنهم ينتظرون من ورائها أن يوقفوا دعوة الإسلام. وكل منهم يرى في دعوة الإسلام خطرا ما على شيء ما مما يعظمه مما ضربنا له الأمثلة. فيأتي الشيطان لهؤلاء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما أتى لأسلافهم، وكما سيظل يأتي لأتباعهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فيجعلهم ينفقون أموالهم. وهذا يدلك على أن هذا إنما يتم رغم حب الإنسان للمال، يتم لرغبة أكبر، ما هي؟ ليصدوا عن سبيل الله. فيجعل الشيطان الصد عن سبيل الله عند هؤلاء غاية كبيرة يبذل من أجلها الأموال. ثم يتوعدهم الله تبارك وتعالى إذا كان المال عندهم بهذه الدرجة من الثمن، ولكنهم لم يبذلوه إلا ليصدوا عن سبيل الله، فإن الله تبارك وتعالى يبشرهم بأنهم سينفقونها، تلك الأموال التي كان يجمعها المشركون لكي يعدوا للمعركة أخرى في أحد، أو كل أموال أخرى تجمع من أجل حرب الإسلام، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، لأن حب المال متأصل في النفس كما ذكرنا، لا يبذله الإنسان إلا لغاية أعظم عنده من المال ذاته، فإذا حصل عليها كان راضيا عن المال الذي أنفقه، وكان مسرورا بما أحرز من غاية وأمان، وإن لم يحصل على ما يريد انقلبت نفقته حسرة عليه، لأنه يتذكر المال الذي كان معه الذي أنفقه ليحصل من ورائه على هذه الغاية فلم تحصل، ولأن الغاية هي الصد عن سبيل الله، ولأن الله عز وجل ناصر دينه ومعز جنده ومظهر دينه على الدين كله، فسينفق هؤلاء أموالهم ثم لا يحصلون على ما يريدون، ثم النتيجة لذلك أن تنقلب عليهم حسرة. فمن الإيجاز أن يقال أنها سيجدونها حسرة، ليعلم أن هذه الحسرة لن تكون إلا بفوات الغاية التي من أجلها أنفقوا هذه الأموال. وإذا تدبرت في آيات القرآن التي كانت تعد المؤمنين بالنصر وتتوعد المشركين بالهزيمة، تجد أنها من أبلغ آيات القرآن دلالة على أنه من عند الله، حيث يجتمع فيها قمة البيان والبلاغة كما في هذا السياق، مع الإخبار بمغيبات كانت كل القرائن تشير على أنه الذي سيحدث هو العكس، كل القرائن كانت تشير إلى أن المشركين متى جمعوا أموالهم وجمعوا جموعهم فإنهم سيهزمون المسلمين، ولكن القرآن يقول لهم اجمعوا الأموال. قد جمعوا الأموال بالفعل، أنفقوها في شراء السلاح وأنفقوها في شراء المرتزقة الذين جاءوا بهم في غزوة أحد يتكثرون بهم على المسلمين، ولم يكونوا يعانون من قلة، ولكنه الرعب الذي ألقاه الله في قلوبهم فظنوا أنهم هزموا من قلة فاستكثروا وأكثروا من جنودهم وجمعوا الأموال واشتروا بها السلاح واشتروا بها المقاتلة من غير أنفسهم لكي يصدوا عن سبيل الله. والله عز وجل يقول لهم من قبل هذا فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. وقد كانت عليهم حسرة في غزوة أحد مع أنهم أحرزوا نصرا هزيلا، ولكن هذا بمقاييس ما أنفقوا وبمقاييس ما خططوا وبمقاييس ما أعدوا كان هزيمة. أن يتحركون ويكونون هم البادئين، وأن يكونوا هم الذين قد بلغوا في الاستعداد وفي التعبئة العامة وتجميع الجيوش وهم الذين يغزون المدينة ثم يهزمون في أول المعركة، وما أن تنقلب موازين المعركة لهم شيئا يسيرا إذ بهم هم الذين يفرون من الميدان فرار الفأر المذعور. وهذا دليل على أنهم مهزومون في قلوبهم، أرادوا أن يفروا في جولة يقال تسمى نصرا دون أن يحرزوا النصر الحاسم ودون أن يحققوا شيئا مما يريدون. فلا النبي صلى الله عليه وسلم قتلوا ولا وزراءه أسروا ولا شيئا من هذا حدث، وإنما غاية ما هنالك أن أحدثوا نكاية كانت دون أغراضهم ودون طموحاتهم بكثير، ثم هم الذين فروا هاربين. فقالوا أنه لابد من استعداد أكبر، وأن شراء 2000 من المرتزقة من قبائل الأحابيش التي أتوا بها معهم في غزوة أحد ليست بكافية، فلتعبأ العرب قاطبة على حرب النبي صلى الله عليه وسلم، فعاودوا الكرة في غزوة الأحزاب. وكان الإنفاق آنذاك أكبر والاستعداد أشد والجموع أكثر إلى غير ذلك من مظاهر الرغبة الشديدة في أن تكون تلك هي الحرب الحاسمة. فأنفقوا أموالهم ثم كانت عليهم حسرة، ثم رجعوا خائبين بعد حصار لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد أن كانوا قاب قوسين أو أدنى من أن يظفروا بالمدينة أرسل الله عز وجل عليهم جنودا من عنده، فرجعوا مذعورين كما عادوا في المرة الأولى. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، وقد كانت، ثم يغلبون. هذا فتح مكة، هذا كله يخبر الله تبارك وتعالى عنه في تلك الآية الوجيزة البليغة في أسلوبها الصادقة في وعدها أنهم ينفقون أموالهم ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. وقد غلبوا بفضل الله تبارك وتعالى، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ومع هذا فنص الآية ليس فيه ذكر لغزوة بدر ولا أحد ولا الأحزاب ولا فتح مكة ولا غيرها، لأن الله تبارك وتعالى أراد لها أن تكون آية عامة، وأنه ستتكرر مواقع مع اختلاف الأسماء ومع اختلاف الأحوال، ولكن سيكون هناك مكر وكيد وجمع للأموال وجمع للحشود وإنفاق للأموال بغرض الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى، وسينقلب ذلك الإنفاق حسرة على أصحابه ثم يغلبون. وأما حشر الذين كفروا إلى جهنم فقضية مسلمة معلومة من الدين بالضرورة في حق كل من كفر بالله عز وجل أو برسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بين الله عز وجل الحكمة الكونية من أنه أقدر المشركين على جمع المال وعلى إنفاقه وعلى الإعداد والاستعداد وعلى أن ينالوا شيئا من المسلمين. أو قيل أن السياق في بيان الحكمة في أنه يدخلهم جهنم والقولان متلازمان، أمكن الله عز وجل المشركين من صور من الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى، وأعطاهم أموالا أنفقوها في ذلك الصد ليميز الله الخبيث من الطيب. فهؤلاء المشركين هم قمة الخبث، إنما المشركون نجس، فهذا هو الخبث المعنوي الذي في قلوبهم وصدورهم من نسبة الصاحبة والولد إلى الله تبارك وتعالى، ومن اتخاذ الشركاء مع الله عز وجل إلى غير ذلك من هذه الأقوال الشنيعة التي تكاد السماوات تتفطرن منها. فهذا هو الخبث الذي عند هؤلاء. ولكن عندما يكيدون ويجمعون الأموال ويجيشون الجيوش لحرب دين الله تبارك وتعالى، تتميز الصفوف المنتسبة إلى الإسلام ما بين مؤمن صادق الإيمان واثق بوعد الله تبارك وتعالى، لا يوالي إلا في الله ولا يعادي إلا في الله، فيجهر لهؤلاء بالعداوة ويتصدى لكيدهم ويرد هذا الكيد وينصر دين الله تبارك وتعالى، فينصره الله عز وجل في الدنيا والآخرة. ومن يكون من الخبثاء المتسترين بستار الطيب والإيمان، فيظهر خبثه من أهل النفاق، من الذين يوافقون أهل الكفر ويسارعون فيهم وينتصرون لهم ويدافعون عنهم، إلى غير ذلك من أنواع وأفعال النفاق التي توجد بين المؤمنين. فيميز الله عز وجل الخبيث من الطيب، ولأن الخبث أنواع والطيب واحد. الخبث متنوع، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، فالظلمات جمع والنور مفرد. النور من عند الله، النور لا طريق له إلا طريق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو النور، وما سواه فظلمات متعددة، ما بين إلحاد وما بين شرائع كانت من عند الله فحرفت وبدلت، وما بين نفاق، وما بين غير ذلك من أنواع الظلمات. النور الذي يدفع الناس إليه دافع واحد، وهو الرغبة فيما عند الله تبارك وتعالى. وأما الظلمات فالذي يجعل الناس تفضل تلك الظلمات على النور دوافع متعددة، من إرادة الملك والجاه والمال إلى غير ذلك. هذا الخبث يجمع كله فيجعل مصيرا واحدا، ولذا نقول الكفر ملة واحدة في الدنيا إمامها إبليس، مع تنوع أنواع الكفر وتنوع هذه الظلمات. وهذا الخبث له مصير واحد في الآخرة يجمعه الله عز وجل فيجعله، فيجعل بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. هذا هو قمة الخسران، وهذا هو قمة الهلاك، ليس فقط الحسرة التي تلحقهم في الدنيا، فإنهم يخرجون من حسرة إلى أختها. فإذا أنفقوا أموالهم لغرض من أغراض الصد عن سبيل الله فلم يحققوه، منوا أنفسهم بأنهم سيلجؤون إلى غيره وسيعيدون الكرة وسينظمون الصفوف وسوف وسوف وسوف، فينتقلون في الدنيا من حسرة إلى أخرى. ولكن الخسارة التامة إنما تكون عندما يجمعهم الله عز وجل جميعا ثم يركمهم جميعا فيجعلهم في جهنم. ثم إن الله تبارك وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبين لهؤلاء الذين يجمعون الجموع وينفقون الأموال ليصدوا عن سبيل الله أن دين الله تبارك وتعالى ليس كمناهجهم الأرضية المحرفة، إنه دين ليس للعرب وحدهم ولا للعجم وحدهم، دين لا يعرف أن أمة تستعلي على أخرى أو تستعبدها، إنما هو دين أعمال، انتماء لمنهج بغض النظر عن الجنس أو اللون وبغض النظر عن الأعمال السابقة. فمن أراد أن يلحق بركب النور وبركب الإيمان فلن يسأل عن شيء بما في ذلك صده السابق عن سبيل الله، وبما في ذلك كفره الذي مضى، وبما في ذلك عداوته لدين الله، بمجرد أن يعلن انتماءه لهذا الدين وانتسابه إليه ورضاه به والعمل من أجل نصرته، فيغفر له تلقائيا كل ما قد سلف. وإلا فإن كان الإصرار على الصد عن سبيل الله فإن لم يصدق الوعد القرآني أو الوعيد القرآني بأنهم سوف ينفقون الأموال ثم تكون عليهم حسرة بأن يفوت مقصودهم من وراء إنفاقها ثم يغلبون، فلينظروا في حال الأمم السابقة وما جرى بين أنبياء الله تبارك وتعالى وبين أعدائهم ليدركوا تماما أن هذا وعد صادق، وأن عليهم إن كانت لهم عقول أن يتدبروا وأن يأخذوا العظة مما مضى حتى لا يكرروا أخطاء أسلافهم، وحتى لا يقودهم الشيطان إلى ما فيه حتفهم في الدنيا والآخرة. ولكن كثيرا من الناس يصم أذنه وقلبه وعقله عن التدبر فيما يتنزل عليه من عند الله تبارك وتعالى. فمن هؤلاء الذين نزلت عليهم هذه الآيات منهم من عاد وانتهى وغفر الله له، بل ومنهم من صار للمتقين إماما وصار مجاهدا في سبيل الله وصار ناصرا لدين الله تبارك وتعالى، ومنهم من أصر أن ينتقل من حسرة إلى حسرة ومن ندامة إلى ندامة إلى أن أتاه الموت، ثم بعد الموت ما وعد الله تبارك وتعالى به من أنه يجمع هؤلاء جميعا في جهنم وبئس المصير، نعوذ بالله تعالى منها ومن شرها. ونسأل الله تبارك وتعالى الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ به من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فالكفر ملة واحدة، وكما كان مشرك العرب وكما كانت صلاتهم عند البيت مكاء وتصدية، وذلك لأن هذه الأصوات من جملة مزامير الشيطان التي يستهوي بها النفوس ويسكر بها العقول، فلا تتدبر ولا تتأمل فيما هي فيه. فقد ورث اليهود والنصارى وأخذوا أيضا من حظهم من هذه المزامير الشيطانية، بل وجعلوا هذه المزامير عنوانا لما يظنونه عبادة لله تبارك وتعالى. فجعل اليهود نداءهم للصلاة لصلاتهم بمزمور من مزامير الشيطان باستعمال البوق، وجعل النصارى نداءهم لصلاتهم بمزمور من مزامير الشيطان بالأجراس، وأما المسلمون فكانوا في أول أمرهم لا نداء لهم لأنهم كانوا مستضعفين في مكة، وإنما يصلي كل منهم كيفما اتفق له مع من اجتمع معه من المؤمنين. فلما مكنهم الله عز وجل وأعزهم وصارت لهم دارا في المدينة أرادوا أن يتخذوا نداء، فذكروا أشياء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاقترحوا عليه الراية فلم تعجبه لأنها لا تمثل نداء، ولأنها لا تحقق من المقصود إلا شيئا يسيرا، فإن الذي يريد أن يعرف وقت الصلاة عن طريق هذه الراية لابد وأن يسعى إلى المكان الذي ترفع فيه، وإذا كان كذلك فلم يكن منها كبير فائد. فذكروا له النار فكرهها لأنها من أمر المجوس، فذكروا له البوق فكرهه لأنه من أمر اليهود، فذكروا له الناقوس فكرهه لأنه من أمر النصارى. فاقترح عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يكون هناك نداء للصلاة، ومن فضائل عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ باجتهاده في مواطن هذا أحدها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن ينادي للصلاة، فنادى رضي الله عنه بقوله الصلاة جامعة. ثم إن عبد الله بن زيد رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قد رأى في منامهما نداء مفصلا، هو ذلك النداء الذي ينادي به المسلمون اليوم للصلاة. ومنذ ذلك الوقت المبارك الذي رأى فيه هؤلاء الصحابة تلك الرؤيا المباركة وأقرها عليهم عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها رؤيا حق، والمسلمون ينادون بهذا النداء. وحسبك كما أن حسبك أن تعلم أن صلاة المشركين عند البيت كانت مكاء وتصدية، وأن صلاة المسلمين في البيت كانت ذكرا لله عز وجل ووقوفا وتذللا بين يديه وسجودا لعظمته، فحسبك أن تنظر في عنوان النداء الذي ينادي به المسلمون إلى صلاتهم، والعنوان الذي ينادي به غيرهم إلى صلاتهم. وكما يقول الناس في أمثالهم أن الخطاب يظهر من عنوانه، فإن أمر الإسلام وأمر غيره يظهر في هذا النداء. فبينما اختار الأحبار والرهبان الذين حرفوا أديان الأنبياء السابقين وبدلوا وأحدثوا من أنواع العقائد الشركية وأنواع العبادات المبتدعة، فاختاروا هذه الأصوات الشيطانية من الأبواق والأجراس، فإن الله تبارك وتعالى اختار للأمة النداء. والنداء بأي لفظ كان أكرم وأشرف من هذه الأصوات، فهو بشر ينادي بشرا بمعنى مفهوم وخطاب معلوم، إنما يخاطب العقل لا النفس البهيمية كما تخاطب الأصوات الموسيقية مكنونات النفس الحيوانية فتجعل الناس يصرخون ويقفزون ويأتون بالأفعال البهلوانية. فالنداء من حيث كونه نداء أشرف من الأبواق والأجراس. وأما إذا كان النداء الكامل الذي من الله على الأمة به نداء يتضمن تكبير الله عز وجل، وأنه أكبر من كل شيء، أكبر من الدنيا بأسرها وما فيها من ملك وجاه وما فيها من مشاغل تصد عن الصلاة أو عن ذكر الله تبارك وتعالى، نداء فيه توحيد الله تبارك وتعالى والإقرار لرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، نداء فيه التذكير بدعاء لهذه الصلاة خاصة، ثم تذكير بأنها هي سبيل الفلاح، وأن الفلاح والفوز عند الله تبارك وتعالى، والفلاح هو النجاة وهو دخول الجنة. ففيه تذكير باليوم الآخر وما فيه من ثواب وعقاب. نداء يتضمن خلاصة منهج وخلاصة عقيدة وليس مجرد نداء. وكما ذكرنا فالنداء أصلا أشرف من هذه الأصوات الغير مفهومة. وأما ذلك النداء فشتان ثم شتان بينه وبين هذه الأصوات التي لا تفهم. فإذا تدبرت في هذا الموطن علمت كما تعلم في غيره ما من موطن تقارن فيه تشريعا إلهيا في دين الله تبارك وتعالى مع غيره من التشريعات الأرضية أو التشريعات المحرفة والمبدلة إلا وظهر لك البون الشاسع بين هذا وذاك. ومتى تأمل المخالفون في هذا ازدادوا حسدا وازدادوا كرها وازدادوا بغضا وازدادوا خوفا على المضللين من بني جلدتهم ممن يكذب عليهم وتحرف لهم دعوة الإسلام ويقال لهم إن المسلمين يعبدون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعبد النصارى عيسى، حتى لا يبحث هؤلاء الذين يدركون شؤم الشرك ويدركون بطلانه لا يبحثون في الإسلام، يقال لهم أن الإسلام شأنه شأن غيره، لا يريد هؤلاء السادة المتسلطين على رقاب العباد، لا يريدون لهؤلاء الأتباع أن يسمعوا. والنداء إلى الصلاة فوق كونه نداء للمؤمنين لكي يصلوا هو نداء للمشركين لكي يتدبروا ما هي دعوة الإسلام وما هي خلاصة عقائده، هذا كله يقال في الأذان. إذن فلا بد أن الشيطان الأكبر إبليس اللعين وأن كل الشياطين من ورائه من شياطين الجن والإنس ينزعجون أيما انزعاج إذا رفع صوت الأذان. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن إبليس عند سماع الأذان يتصاغر حتى يكون مثل الضر ويولي ويفر من المكان الذي يرفع فيه الأذان. الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، أي سبيل لله يصدون؟ كل ما يتعلق بالإسلام لا سيما ما كان ظاهرا بارزا. ومن أبرز مظاهر الإسلام الآن في بلاد الكفر في أوروبا وأمريكا حجاب المرأة المسلمة وأذان المسلمين للصلاة. إذن فلتكن الحرب وليكن الإنفاق وليكن الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى في هذه الميادين أولا، ومن هنا تأتي حرب النقاب وبعدها حرب الحجاب وبعدها حرب المآذن، وتنطلق هذه الحروب من بلاد تزعم الحيادة التام وتزعم أنها لا ناقة لها ولا جمل في الحروب العالمية والنزاعات الإقليمية إلى غير ذلك، ولكن إذا جاء الصد عن سبيل الله فكل يريد أن يأخذ دوره وكل يريد أن يشارك وكل ينفق الأموال وهو راض عن هذا الإنفاق لأن الشيطان من وراء ذلك. ونحن نبشرهم بأنهم سينفقون أموالهم ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، وأنهم من مات منهم على كفره وشركه فإنه سيحشر إلى نار جهنم والعياذ بالله. نحن نحذرهم ونقول لهم إن تنتهوا يغفر لكم ما قد سلف وإن تعودوا فقد مضت سنة الأولين. نعم المسلمون لا يملكون من الأسباب المادية ما يستطيعون معه أن يوجهوا مثل هذه التحذيرات، ولكن المسلمين أيضا يوم نزلت عليهم هذه الآيات لم يكونوا يملكون من الأسباب المادية ما يستطيعون معه أن يوجهوا مثل هذه التحذيرات، ولكن كانت معهم الأسباب الإيمانية. إذن فقبل أن نرفع أصواتنا بهذه التحذيرات ولكي نقولها ونحن واثقين، فعلينا أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أن لا يؤتى الإسلام من قبلنا نحن في العمل بدين الله تبارك وتعالى. والالتزام بشرع الله عز وجل والبراءة من الشرك وأهله وعدم الخوف من كيدهم ومكرهم، فالله عز وجل ناصر دينه ومعز جنده. فإذا أردنا أن نكون من هؤلاء المنصورين فعلينا أن نكون من جند الله العاملين بدين الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم قاتل الكفر الذين يصدون عن سبيلك ولا يؤمنون بوعدك ويكذبون رسلك، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين ودمر اليهود والصليبيين أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.